بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فإنه في هذا اليوم المبارك وهو يوم الجمعة الموافق 21 من شهر رجب لعام 1434 وبقرية الزعفران في مناسبة عرس أخينا السيد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك له وأن يبارك عليه، نقدم الكلام في هذه الرسالة المباركة من رسائل علماء السلف الصالح رحمه الله تعالى. وهذه الرسالة موسومة بفصل في قوله صلى الله عليه وسلم: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. فهذه الكلمة قالها لبيد وأشعرها، وهي: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. فعلق النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الكلمة بأن بقوله: أصدق كلمة قالها شاعر. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة لأنها كلمة صدق فعلا، وهي أن كل ما خلا الله سبحانه وتعالى وما عمل من أجله فإنه باطل مردود على صاحبه، فكل عمل ليس لله سبحانه وتعالى فهو مردود على صاحبه، وليس للعبد من عمله أجر ولا ثواب إلا ما رجى به وجه الله سبحانه وتعالى. فمن ابتغى وجه الله سبحانه وتعالى بعمل فإن الله عز وجل يثيبه على ذلك. أما لو عمل الإنسان من أعمال الخير ومن أعمال البر ما عمل، ولو بلغت أعماله عنان السماء ولا يقصد بها وجه الله سبحانه وتعالى، فعمله مردود عليه. ولهذا قبل أي عمل من الأعمال لابد أن يسأل الإنسان نفسه: لما وكيف، لما أعمل هذا العمل؟ هذا سؤال عن الإخلاص. وكيف أعمل هذا العمل؟ هذا سؤال عن الاتباع. ولهذا لا يقبل أي عمل إلا إذا كان قد توافر فيه شرطان: الشرط الأول وهو الإخلاص لله سبحانه وتعالى، والشرط الثاني هو الاتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا نعبد إلا الله وألا نعبد الله إلا بما شرع. ألا نعبد إلا الله، هذا توحيد وإخلاص لله سبحانه وتعالى، ولا نعبد الله إلا بما شرع الله، هذا سؤال عن الاتباع، أنت تعبد الله على أي طريقة وعلى أي منهاج؟ على منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كل عمل، يعني أخونا السيد اليوم عرسه على ماذا؟ لما يتزوج وكيف يتزوج؟ لما يتزوج سؤال على الإخلاص، وكيف يتزوج سؤال على الاتباع. طبعا هذان السؤالان يخلو منهما الناس إلا الرجل المسلم الذي يتبع الشرع ويستقيم عليه. وإلا هل الناس اليوم، هل في شاب اليوم يقول: والله أنا أرجو بزواجها وجه الله سبحانه وتعالى، وأرجو بلا أسرة مسلمة، وأرجو تكثير سواد المسلمين، وأرجو تعبيد الناس لرب العالمين سبحانه وتعالى، وأن يكون لي ذرية تعبد الله، وأن يكون سببا موصولا إلى الله سبحانه وتعالى؟ كم من الشباب الذي يكون عنده هذا الغرض وعنده هذه المعاني من العبودية؟ الأمر الثاني: كيف يتزوج؟ كم من الشباب، يعني عرس على وفق الشريعة مثلا أو ليس فيه معاصي، من بين 1000 عرس بل مليون عرس يكون فيه من المعاصي ما فيه، فلما وكيف؟ فلما سؤال على الإخلاص، وكيف سؤال على الاتباع؟ فلا يقبل الله سبحانه وتعالى عملا إلا على وفق هذا. ولهذا قال العلماء بأن حديث إنما الأعمال بالنيات وحديث من أحدث في أمر هذا ما ليس منه فهو رد، هذان الحديثان ميزان لقبول الأعمال. أما حديث إنما الأعمال بالنيات، وهذا حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما جاء في الصحيحين: إنما الأعمال بالنيات، فإن هذا ميزان لقبول العمل الباطن، هذا من جهة القبول، من جهة الإخلاص، من جهة النية التي هي في القلب. فلا يقبل الله عملا إلا إذا أراد به العبد وجه الله سبحانه وتعالى.
وإلا لو تصدقت وصمت وصليت وكذا ولا تريد بذلك وجه الله لرد الله عليك عملك، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. والأمر الثاني، الحديث الثاني هو حديث عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي باطل، وهذا ميزان القبول العملي الظاهر الظاهر. فعملك إما باطن وإما ظاهر، أما الباطن فلا يقبل إلا بالنية الصالحة، وأما الظاهر فلا يقبل إلا بالاتباع. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما قال الله باطل. هذه كلمة تأثر بها النبي صلى الله عليه وسلم، رغم أن رسول الله لم يكن يحفظ شعرا، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، لم يكن النبي شاعرا رغم أنه أفصح العرب، لكن هذه حكمة الله، كما أنه سبحانه وتعالى أراد له أن لا يكون كاتبا يكتب ويقرأ حتى لا يقال إن هذا من أساطير الأولين اكتتبها فيتملى عليه بكرة وأصيلا. ومع ذلك إيه؟ قالوا ذلك لرسول الله، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقرأ ولا يكتب صلى الله عليه وسلم، ولم يكن شاعرا صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كانت تعجبه الكلمة الصالحة. وهذا دليل على أن الحق يقبل من أي أحد، فالحق مقبول، الحق مقبول، يقبل الحق من أي أحد. حزبي يقبل من الحق، يقبل من الحق، لو تكلم حزبي، لو تكلم صوفي، لو تكلم يهودي، لو تكلم نصراني بكلمات وكانت الكلمات كلمة حق فإنها تقبل، لأن الحق ليس دليله فلان، إنما الحق دليله الكتاب والسنة. فلو رددت الحق لكونه أتى من فلان فقد رددت الكتاب والسنة. والدليل على ذلك ما جاء في الصحيح أن هذا الحبر اليهودي لما قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا القاسم، ألا تجد أن الله عز وجل خلق السماء على إصبع، وخلق الأرض على إصبع، وجعل الثرى على إصبع، وجعل الماء على، وهكذا. فقال النبي صلى، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم مقرا له، ثم قال: وما قدر الله حق قدره. فأقر النبي هذا، مع أن القائل من؟ حبر من أحبار اليهود، حبر من أحبار اليهود. فالإنسان يقبل الحق من أي قائل به لو جاءني، لكن هل أرحل أنا إلى أهل البدع لأتلقى الحق منهم وأقول أخذ الحق وأترك الباطل؟ لا يجوز لك أن تأتي مجلسا من مجالس أهل الأهواء والبدع لتأخذ منه الحق وتدع الباطل، لأن الله تبارك وتعالى يقول: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ونحن فرقنا كثيرا لكم بين مسألة قبول الحق والطلب، طلب قبول الحق المبتدع، وطلب العلم عند المبتدع، والحكم على المبتدع والثناء عليه، وبينا أنه وقبول رواياته، وبينا أنه لا يجوز للإنسان أن يجلس ولا أن يطلب ولا أن يستمع. هذا منهج سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى. فكما روينا لكم كثيرا مما ذكر ابن بطة وغيره واللالكائي وكتب أهل السنة تذكر هذا، بل يجعلون هذا فصلا أصيلا في كتب الاعتقاد والسنة. عن أيوب رحمه الله تعالى، وهو رجل عالم من علماء السلف، لما قال له أحد أهل الأهواء: تعال أكلمك كلمة، قال: ولا نصف كلمة، ولا نصف كلمة، وجعل يشير بإصبع هكذا: ولا نصف كلمة، فلا تسمع لا شبهة ولا تقول والله أنا أنظر ماذا عندهم، لأنه لعل الشبهة تقع في قلبك. وأنا أقول: أي أخ لا تضيء السنة في قلبه بقوة هذا راجع إلى أنه ليس مقبلا على الحق إقبالا عظيما، وهذا راجع إلى أنه إنما يجالس أهل الأهواء أو يستمع إلى أهل الأهواء ويفتح أذنيه لهذا وذاك، ولهذا لما قيل لبعض السلف الرجل يسمع لأهل الباطل ولأهل الحق فقال هذا رجل يريد أن يجمع بين الحق والباطل. وكيف يجمع الإنسان بين الحق والباطل؟ يا حق يا باطل. قال سبحانه وتعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال، ما في إلا حق وباطل. طيب نص ونص باطل، إن لم يكن الأمر حقا فباطل. وهذا ابن سيرين لم يرد أن يسمع الآية ولم يرد أن يسمع الحديث من قرأ عليه من أهل الأهواء. لماذا؟ لأنه قال خشيت أن يقرأ الآية أو أن يقرأ الحديث فيقع ذلك في قلبي، يقع ذلك إيه؟ في قلبي. أنا أرجو أن الأخ أخونا اللي بيدخن يعني الله يكرمك، هذا مجلس علم الله يكرمك، يعني طبعا نحن ننهاك أن تدخن أصلا، الدخان حرام، لكن على يعني لا قال هذا مجلس علم بارك الله فيك. فلا يجوز أن يجلس الواحد عند أهل الأهواء ويقول أنا أخذ إيه؟ أنا أخذ من هذا الخير الذي عنده وأدع من هذا، لا، خذ الحق فقط والزمان الحق فقط. ونحن في زمن صار فيه التمييز، صار فيه التمييز، وأنتم تعلمون أنه فرق بين التمييز والتمييع، وأن هؤلاء الذين خلطوا الحق بالباطل كيف أنه هوت بهم الأهواء إلى هوة صحيقة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى معلقا على كلام النبي صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل، الله أكبر. قال فقد جعل هذه الكلمة أصدق كلمة قالها شاعر، شوف على كثرة شعراء العرب، لكن النبي يقول أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وهذا كقوله ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، فالله هو الحق وحده ومنه الحق، وما سوى الله فباطل وهو الباطل، فكل ما سوى الله ومن الله فهو باطل. فمن عبد غير الله كانت عبادته باطلة، ومن تلقى العلم على غير كتاب الله وسنة رسول الله فهذا باطل، شيء لا دليل على كتاب وسنة هذا باطل. يجلس الواحد في مؤتمر أو في مجمع زي هذا، يا إخواني الآن إحنا نكون أحزاب، يا إخواني نريد بطاقات، نريد أن نكسر مش عارف سواد الأمة، نريد أن نفعل كيت وكيت، نريد كذا وكذا. طيب يا أخي علم الناس الكتاب والسنة، ما دليلك على هذا؟ ما دليلك أن تجمع الناس؟ وما دليلك على هذا؟ قاله الله، قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت تجمع الناس ليكونوا أحزابا وجماعات وفرقا فتضع الفتنة في الأمة والشحناء والبغضاء والفرقة والاختلاف. ما جاء يسلمون بأعظم من الاجتماع بعد توحيد الله سبحانه وتعالى، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، اعتصموا بحبل الله بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تفرقوا، يعني ولا تكونوا أحزابا. وقال سبحانه وتعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، فبرأ الله نبيه من الحزبي، لست منهم في شيء، فلم يكن النبي حزبيا. فهل أنت على منهاج النبي؟ يبقى لست حزبيا، المفترض أنك لست حزبيا، لا تتكلم في هذا ولا تدعو الأمة إلى إيه؟ إلى هذا. فكل شيء سوى الشريعة باطل، أي شيء باطل، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد، يعني باطل. فهل الحزبية مما كان عليه النبي أو مما أحدث في دين النبي؟ مما أحدث، إذن باطل. خلص باختصار بسيط، لا تسمع لأحد يتفلسف عليه، تعالى يا أخي لأمة الإسلام وأصل مصالح وأصل مفاسد وأصل كذا، كسائر أصحاب المعاصي. وفي أحد يصنع معصية يقول أنا أفعل معصية ابتغاء مرضاة الله، ما كله بيبرر المعصية، اللي بيأكل ربا النهاردة بيأكله ليه؟ أربي عيالي منين يا أخي؟ أربي عيالي منين؟ أنا علي ديون، طب ممكن تسلفني عشان ما أروحش أجيب ربا؟ والمرأة الراقصة اليوم اللي ترقص وتأخذ أجرا في ليالي الرقص، لو تكلمها لماذا يا أمة الله؟ لماذا تفعلين هذا؟ تقول لكم منين عيش طيب يا أخي؟ أنا عايش حياة كريمة، أمد يدي للناس يعني؟ أنا أمد يدي للناس؟ والذي يقبل الرشوة أيضا من الناس نفس المسألة، يقول ماذا؟ يقول الرواتب ما تكفي، من أين أطعم أبنائي؟ فليس هناك صاحب معصية إلا وعنده مبرر. إيه؟ مبرر. فلا تسمع للتبريرات هذه، ولكن قدم الدليل من كتاب السنة. ولهذا لا تسمع لأي حزب أبدا أبدا، كل من يدعو لحزبيات ويورط نفسه في هذا، وديمقراطيات وبرلمانات، تلك الحياة السياسية، وهذه على غير الكتاب والسنة لا تأمن أحدا على دين الله عز وجل. وهؤلاء أنت تراهم بعينيك اليوم يقولون يا الله سيبنا مين، تعالوا لنحقق الإسلام ولنطبق الإسلام، وبعد اليوم يقول إيه؟ يقول والله إحنا ما كنا نظن هذا، إحنا والله تورطنا، ويتكلمون في الشيعة والشيعة والشيعة وغير ذلك. لماذا تعودون اليوم؟ وهل يا ترى عودتكم اليوم وكلامكم اليوم اعتراف بالأخطاء الماضية؟ أبدا أبدا، وإنما هو فقط مسائل عملية بدا لهم فيها خطأ ثم عادوا فيها فيما يزعمون، ندموا على ما كان ويريدون تحويل الخطأ إلى خطأ آخر ومعالجة البدعة ببدعة أخرى وهكذا. فكل شيء خلا الله باطل، وكل شيء بعيد عن شريعة رب العالمين فباطل. من أحدث في أمنا هذا ما ليس منه فهو رد. فلماذا يا أخي تتجر في الباطل؟ ليه تتجر في الباطل؟ لماذا تجعل حياتك في الباطل؟ اجعل حياتك في الحق بارك الله فيك. وقال سبحانه وتعالى فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال. ماذا بعد الحق إلا ليه؟ إلا الضلال. يبقى الأشاعرة عندهم حق وباطل، لكن لما نيجي نحكم عليهم نقول الأشاعرة قوم على الضلال ولا على الضلال والهدى؟ على الضلال. الصوفية على الضلال، الجميع على الضلال، الحزبيون على الضلال، أصحاب الأحزاب على الضلال، ما في حق وباطل. لكن لما يعرض علي الحق ويقال ماذا ما رأيك فيه وهو حق، أقول هذا حق. طيب هذا قال به يهودي ولو قال به مشرك، فإننا نقبل الحق لأن دليل الحق عندنا كما قلنا ليس هو المشرك ولا اليهودي، إنما دليل الحق عندنا إيه؟ قال الله قال رسوله ونحو ذلك، أي من أدلة يتناول كل معبود من دون الله من الملائكة والبشر. فعبادة الملائكة باطلة وعبادة الأنبياء باطلة. يتناول كل معبود من دون الله من الملائكة والبشر وغيرهم من كل شيء، فهو باطل وعبادته باطلة وعابده على باطل وإن كان موجودا كالأصنام. والباطل يراد به الذي لا ينفع عابده، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. ما معنى الباطل؟ قال الباطل الذي لا ينفع عابده ولا ينتفع المعبود بعبادته. لا هو اللي هو المعبود ينفع عابده ولا العابد ينتفع بعبادته، هذا هو الباطل. يبقى الباطل هنا رجع لمعنيين يا اخواني، رجع للمعبود ورجع للعبادة. اما المعبود فانه معنى الباطل انه لا ينفع عابده بشيء. فهل نفعك عبادة الحسين؟ واحد واقف عند قبر الحسين يقول مدد يا حسين، هل نفعك عبادة الحسين؟ هل نفعك عبادة بدوي؟ ادعوهم ان كنتم صادقين، ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيد يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون إن وليي الله. وقال سبحانه وهم عن دعائهم غافلون، ما يسمعون حتى يجيبون، ما يسمعون ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. إذا أنت عبدت غير الله لن ينفعك هذا المعبود بشيء. الأمر الثاني أنك لا تنتفع بعبادته، أنت نفسك لا تنتفع بعبادته. فالمعبود لا ينفع وعبادتك لا تنفعك، فكل شيء سوى الله باطل بهذا الاعتبار. حتى الدرهم والدينار، كما في الدعاء المأثور: أشهد أن كل معبود من لدن عرشك إلى قرار أرضك باطل إلا وجهك الكريم، أي ما أريد به وجهك الكريم. فإن كل نفس لابد لها أن تأله إلها هو غاية مقصودها، كل نفس لابد للقلب من أن يتعلق بشيء هو أعلى المقصود. ولذلك الإله من أليها يأله إلهة أو ألوهية، فتأله القلب وتعبد القلب وتوجه القلب لابد للقلب من شيء يتعلق به هو مراده الأول. أما المسلم فمراده الأعظم هو الله سبحانه وتعالى، وقلبه إنما يتأله ويتعبد من؟ الله سبحانه وتعالى. فكل ما سوى الله باطل وهو ضال عن عبده، كما أخبر بذلك في كتابه. والضلال يراد به الهلاك، كما قال تعالى: وقالوا أئذا ضللنا في الأرض، أي إذا هلكنا في الأرض، أئنا لفي خلق جديد؟ قالوا معناه هلكنا وصرنا ترابا. وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد، يعني إذا هلكنا وصرنا ترابا هل نبعث يوم القيامة مرة ثانية؟ وأصله من قوله: ضل الماء من اللبن في اللبن إذا هلك فيه وتلاشى، إذا أضفت الماء على اللبن فتلاشى الماء ولم يعد له صورة، فيقال ضل الماء في اللبن. ضل يعني تلاشى فلم يعد له صورة، فإذا كان الضال في الشيء هالكا فيه فالضال عنه هالك عنه، فالضال في الشيء هالك فيه أي ذائب، والضال عن الشيء هالك عنه. ولهذا قال: ضل سعيهم في الحياة الدنيا، أي هلك وذهب، وهو بمعنى بطل. فكل معبود سوى الله فهو باطل وضال، يضل عابده ويضل عنه، يضل عابده ويضل عنه ويذهب عنه وهالك عنه إلا وجه الله، فعبادة ما سواه فاسدة وباطل وضلال، والمعبود سواه فاسد. لهذا فالله إن دعوته أجابك، لكن الميت هذا إن دعوته هل يجيبك؟ هل الميت يجيب أحدا؟ لكن الله سبحانه هو الذي يجيبك. ولهذا قال سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. لكن الرسول في قبر لو دعوته ما استجاب لك ولا أجاب دعائك. ولهذا فحينما نزور قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم هل ندعو الرسول ونطلب منه الدعاء أم نسلم على الرسول؟ نسلم، فنقول: السلام عليك يا رسول الله. ما نقول: مدد يا رسول الله، ولا أعطنا يا رسول الله. وإذا بطل طلب الدعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم فهو من باب أولى يبطل في غير رسول الله. قال مجاهد في قوله تعالى: كل شيء هلك إلا وجهه، قال: إلا ما أريد به وجهه. وقال سفيان الثوري: إلا ما ابتغي به وجهه، كما يقال: ما يبقى إلا الله والعمل الصالح. وفي الحديث: الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالم ومتعلم. طبعا هذا ليس من إبطال صفة الوجه، فإن هذا قول عند السلف رحمهم الله في تفسير قول الله: كل شيء هلك إلا وجهه، يعني إلى ما أريد به إيه؟ الوجه. وهذا قول كثير من السلف. لكن يبقى: هل هذه الآية تكون من آيات الصفات أم لا؟ فمن أهل العلم من قال: ليست من آيات الصفات، لأننا تأولناها بهذا، أي ما أريد به وجه الله سبحانه وتعالى. ومنهم من قال: هو من آيات الصفات بدلالة الإضافة إلا وجهه، فلو لم يكن له سبحانه وتعالى وجها لما أضاف الله عز وجل الوجه إلى نفسه، فيكون الإضافة هنا إلا وجهه إضافة صفة لإيه؟ إلى موصوف. فمهما تأولنا فإننا نثبت الصفة بدليل الإضافة. فأي شيء قصده العبد وتوجه إليه بقلبه أو رجاه أو خافه أو أحب أو توكل عليه أو والاه، فإن ذلك هالك مهلك ولا ينفعه إلا ما كان لله سبحانه وتعالى. ومن هنا نقول بأن معنى الإله هو من تأله القلوب محبة وتعظيما. فلو توجهت إلى بدوي أو إلى حسين ودعوت البدوية من دون الله أو حسينا من دون الله، هنا تكون قد اتخذت بدويا إلها. ليه؟ لأن القلب ألهه وتعلق به وتوجه إليه وجعل مقصوده هذا الذي يدعوه من دون الله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيح لما قال حدثاء العهد بالكفر اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني يا رسول الله اجعل لنا شجرة نتبرك بها كما للمشركين شجرة يتبركون بها. ماذا قال النبي يا أخوان؟ قال الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. يبقى سمى ذلك إيه؟ إلها. ليه؟ لأن القلب تعلق بذلك، فطالما أن القلب تعلق بذلك فإنه يكون إيه؟ إلها. وهذا بخلاف قوله كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فإنه حصر كل من عليها ولم يستثني كل من عليها، مع أن هذا المعنى يدل عليه، فإن جميع الأعمال تثنى ولا يبقى منها شيء ينفع صاحبه إلا ما كان لوجه ذي الجلال والإكرام، كما قال مالك ما كان لله فهو يبقى وما كان لغير الله لا يدوم ولا يبقى. العمل الصالح الذي تجده أمامك يوم القيامة هو الذي ابتغيت به وجه الله سبحانه وتعالى، أما ما عمل لغير الله فإنه مردود عليك. ولهذا قال سبحانه وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ولهذا قيل الناس يقولون قيمة كل امرئ ما يحسن، هذا مثل عند الناس، قيمة كل امرئ قيمة كل امرئ ما يحسن. وأهل المعرفة يقولون قيمة كل امرئ ما يطلب. ومما روي عن بني إسرائيل يقول الله إني لا أنظر إلى كلام الحكيم ولكني إنما أنظر إلى همته. فقيمة كل امرئ ما يحسنه وقيمة كل امرئ ما يطلبه، فالإنسان يحكم عليه بإيه؟ بمطلوبه. فإن كنت تطلب ميتا تدعوه من دون الله فيحكم عليه، قيمتك إيه؟ الشرك، فأنت مشرك. وأما إن كنت تطلب الله فإن طلبك لله يعلو بك، فقيمة كل امرئ ما يطلب. وقد روي أن الله سبحانه يقول إن أدنى ما أنا صانع بالعالم إذا أحب الدنيا أن أمنع قلبه حلاوة ذكري، وتصديق ذلك في القرآن فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. وقال تعالى يعلمون ظاهرا من حد الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وفي الصحيح حديث الثلاثة الذين أول من تسعر بهم النار ذكر منهم العالم، نسأل الله العافية، الذي يقول تعلمت العلم فيك وعلمته فيك فيقال له كذبت، بل أردت أن يقال فلان عالم وقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب إلى النار. يعني يا أخواني ليس كل عالم ينجو، ولهذا لا تجعل دفاعك عن أحد من أهل العلم أنك تقول فلان عالم، يا أخي فلان عالم كيف لا نتبعه، فلان عالم كيف يحذر منه، وكأن صفة العالم صفة منجية بإطلاق. لا، إنما صفة العالم التي تنجي العالم العامل الداعي إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا فأخطر فتنة في هذه الأمة فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهلي، كما قال الثوري رحمه الله تعالى، وكما نقل عن البر أظن عن عبد الله بن مبارك قال اتقوا ايه فتنتين، فتنة العالم الفاجر وفتنة العابد المفتون، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون، فتنة لكل مفتون. فليس إذا وصف الرجل بأنه عالم يبقى خلاص أخذ الخاتم، لا، خاتم النجاة قد يكون عالما ولكنه على الضلال وعلى الانحراف. فإن كل طائفة من الطوائف وكل فرقة من الفرق، جهمية، صوفية، معتزلة، أشاعرة، جبرية، مرجاة، كل هؤلاء عندهم علماء، وإلا من الذي أفرض مذاهبهم؟ علماء، عندهم علماء، لكن علماء إيه؟ على الضلال ولا على الهداية؟ على الضلال. ولهذا ليس وصف العالم منجي إلا بشرطه، إلا بشرطه، كما أن وصف العابد ليس منجيا إلا بشرطه. فقد يكون الإنسان عابدا ومع ذلك إيه؟ ومع ذلك يكون مبتدعا، فيكون عابدا مبتدعا، ويكون عالما فاجرا. ولهذا لا ينبغي أن تجعل بينك وبين الله سبحانه وتعالى قول رجل، لكن اجعل بينك وبين الله كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قيل ثم يؤمر به فيسحب إلى النار، نسأل الله العافية. ومعاوية لما سمع هذا الحديث بكى، لما سمع هذا الحديث بكى وقال صدق الله. والطلبة يجتمعون حوله ولا ينقي علمه ولا يتقي الله سبحانه وتعالى فيه، ويحسب أنه بذلك من الفائزين ولا يدري أنه من الهالكين، وأنه لا ينجو من ذلك إلا الصادقون المخلصون السنيون الذين يعلمون علم السنة ويبلغون السنة. كم من عالم تعلم ودعا على مدار 30 سنة ومع ذلك أضل أمته، أضل الأمة. وكم من خطيب أضل الأمة، وكم من طالب علم حرف الأمة. ولهذا لا ينجو إلا العالم بحق، وإلا الداعية بحق، وإلا طالب العلم بحق، الذي يربط الأمة بالحق. قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، قال السلف الصالح، قال الصحابة من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وهذا باب عظيم جدا، باب عظيم جدا جدا جدا. من تسمع وممن تتلقى العلم، فإن بعض الناس يجعل عباءة واسعة، يقول يلا كل من يتكلم في دين نسمع له، وكل من يعظ الناس نسمع له. لا يا أخي، لا لا لا، هذا لا يصح ولا يجوز. إنما تسمع لأهل السنة فقط، وتجتمع حول أهل السنة فقط، حتى لا يهلك دينك، حتى لا يهلك دينك. فمن دلك على قال الله وقال رسوله امشي وراه بفهم سلف الأمة، أما من دلك على نفسه أو من دلك على الشبهات فلا تمشي وراءه، بارك الله فيه. يعني ليس أحد من الناس حج بينك وبين الله، إنما الحج بينك وبين الله قال رسوله، قال الله وقال رسوله، قال السلف فيما تقرر عن سلفنا الصالح رحمهم الله. فمعاوية بكى لما سمع هذا الحديث. وأن هذا عالم قرأ القرآن وعلم القرآن، فيقول الله سبحانه وتعالى فماذا عملت بذلك، ماذا عملت بهذا؟ فيقول يا ربي قرأت فيك القرآن وعلمته. قال كذبت، بل قرأت ليقال قارئ وعلمت ليقال عالم، ثم يؤمر به فيسحب إلى النار. وهناك ناس كانوا يخطبون ويعظون ويتكلمون ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يوم القيامة عذاب عظيم، كما جاء في الحديث الصحيح، حينما ينظر الناس إلى بعض الدعاة وقد خرجت أمعاؤه من بطنه، فصار يدور معها كما يدور الحمار في الرحى، فيقول الناس ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ ألا الشيخ فلان معنا في النار، إزاي؟ احنا كنا نقبل يديك ونقبل رأسك. قال كنت آمركم بالمعروف وآتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي. فنسأل الله العافية. وعلى قدر ما يعلم الإنسان على قدر ما تكون المؤاخذة. لهذا يا عبد الله، يا عبد الله، إن تعلمت ووعظت وخطبت وتكلمت وصنفت وكتبت، فاعلم أنك موقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، بين يدي الله عز وجل. عايزين ايه؟ لا لا سيب. سيب. كذلك في الحديث في السنن: من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يطلبه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة. من طلب علما ولكنه أراد بذلك الدنيا لم يرح رائحة الجنة. وفي الحديث الآخر: من طلب علما أو قال من تعلم علما ليجاري به العلماء ويماري به السفهاء ويتأكل به الدنيا ويصرف به وجوه الناس إليه لقي الله وهو عليه غضبان. وفي رواية: لم يجد عرف الجنة. ليطلب علم من أجل أن يصرف وجوه الناس إليه، يدعو ليقال داعية الزمان، يعظ ليقال واعظ الأمة، يتفقه ليقال فقيه مصر، يتعلم الحديث ليقال محدث مصر. ثم إنك إذا أردت الفقه لا تجده عند فقيه مصر، أو أردت الحديث لا تجده عند محدث مصر، أردت الوعظ على الكتاب والسنة لا تجده عند واعظ مصر. إنما يتعلم الواحد العلم من أجل أن يجمع الناس عليه، ومن أجل أن يصرف الناس عليه. ولهذا فإنهم يفتون الفتاوى التي تتوافق مع الناس، تتوافق مع الناس. الناس يريدون ثورة، أيوة نعم، الشباب التقي ننزل ثورة مباركة. الناس يريدون الإسلاميين، نعم نكون أحزاب الإسلامية ونكون معهم. الناس ملوا من الإسلاميين، صاروا يسبون الإسلاميين، قالوا أنتم نصابون، أنتم كذابون. أيوة نعم، الأحزاب حرام. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال مجاهد، قال قتادة: الحق نفسك، حرم الأحزاب قبل ما الناس إيه تظن كأنك معهم. طب يا عم الشيخ، حكم الغناء، الغناء حرام طبعا، حرام، الغناء لا يجوز، والذين يقولون الغناء حللوه حلال وحرموه حرام، هذا تنظير بارد وهذا كلام كذا. طب وبعدين لما يأتي موضع الناس يريدون هذا الجواب، فما حكم الغناء يا فضيلة الشيخ؟ الغناء حللوه حلال وحرموه حرام، هذا كلام من ذهب، هذا كلام ذهب، هذا ذهب وبطل وراح. فما الفرق بين هذا وذاك؟ إنما ما يطلبه المستمعون، إنما نفتي الناس بما يطلبه المستمعون. ولهذا إذا أردت أن تعرف توجه الحركة الإسلامية في أي باب من الأبواب، انظر يتوجه الناس أولا، فحيثما كان الناس فإننا معهم، نصدر الفتاوى لهم، وعندنا كل شيء جاهز. الحمد لله قد علمنا إبليس، قد علمنا قاعدة أو الاستدلال بقاعدة، ألا وهي قاعدة تغير الفترة بتغير الزمان. فقل ما شئت وتناقض بما شئت، فإن حسبك أحد فقل له تتغير الفتوى بتغير الزمان. فكل شيء يصبح حلالا بعدما كان حراما، أو حراما بعدما كان حلالا، والجواب عندنا معروف: تتغير الفتوى بتغير الزمان. هل هذا هو مناطوة؟ هل هذا هو واقعوة؟ هل هذا وكذا؟ المهم لا أحد يسأل من الناس. فمن تعلم علما ووعظ وكتب وصنف وفعل ما فعل من أجل أن يصرف وجوه الناس إليه، من أجل أن يكون مشهورا بين الناس، فهذا إنما حسابه على الله يوم القيامة. قال: وهذا باب واسع قد بسط في غير هذا الموضع، وتكلمنا فيه على آية هود اللي هي من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، وآية سبحانه اللي هي آية الإسراء، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، وآية الشورى، وغير ذلك من الآيات والأحاديث والآثار في ذم العالم وغيره المريد للدنيا والقالة، أي أن يقول الناس فيه نعم العالم. اسمع يا أخي بارك الله فيك، يقول: في ذم العالم وغيره المريد للدنيا والقالة. إذا أردت دنيا فاطلب الدنيا بالدنيا، أنا أريد أن أكون من أوجه الناس، خلاص كن تاجر يا أخي، تاجر وكن صاحب مال وفلان وسيارات، فإنك تحصل وجاه في الدنيا بالدنيا، التجارة ليست حراما. لكن أن تطلب الدنيا بالدين، أن تطلب الدنيا ب التلبيس على الناس من أجل أن يقال عالم من أجل أن يقال كذا، هذا والعياذ بالله من غضب الله عز وجل على العبد. وبينا فيه أمارات ذلك، وبينا أن الدين كله لله، وأن الله أغنى شركاء عن الشرك، وأن الصحابة والسلف كانوا أخوف الخلق في هذا المقام الخطير. ولهذا جاء عند البخاري معلقا في أثر ابن أبي مليكة قال: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، كلهم يخاف النفاق على نفسه. لكن احنا اليوم لا، احنا بنبيع، احنا بندعو الأمة للتبرج بنا، ها ساعتي 10,000 وجلابيتي مش عارف قد ايه وشنب قد ايه، امال بقى لو الملابس الداخلية؟ خد بالك هتبقى طبعا دي بتمثل بدن، دي بتمثل بدن بيكون اشد ايه بركة واشد كذا. هذه الصوفية السلفية. اما كنا ننتقد زمان البنا لما كان يقول احنا عاد سلفية وصوفية، اهو انت شايف دلوقتي نفس المسألة، لكن يمكن البنا اقل ضرارة من هذا. نحن دعوة سلفية صوفية، صرنا نبيع ثيابنا من اجل ايه النفقة، ومن اجل ان نجمع نفقات لاخواننا هنا وهنا. لماذا لم يبع النبي ثوبه يوم جيش العسرة وهو يدعو الصحابة الى النفقة، والنبي صلى الله عليه وسلم الرجل الوحيد في الامة الذي يتبرك باثاره؟ يعني من الذي يتبرك باثاره؟ رجل واحد في الامة، من هو؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لماذا لم يبع النبي ثوبه؟ ولماذا لم يبع النبي شعره؟ ولماذا لم يبع النبي خاتمه؟ ولماذا لم يبع النبي نعله؟ لماذا؟ والصحابة يتقاتلون على الشعرة بشعراته، الشعر الوحيدة لها قدر عند الصحابة يتبرك بها. ولهذا جاء عند مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي إذا جلس الحلاق يحلق رأسه، اجتمع الصحابة حوله، فما وقعت شعرة إلا إيه؟ إلا في يد أحدهم أو في حجرهم. ويوم الحديبية لما حلق النبي رأسه دعا أبا طلحة فدفع إليه نصف رأسه، حلق النصف وقال: خذ هذا يا أبا طلحة. ثم حلق النصف الآخر وقال: وزع هذا النصف. فكان أبو طلحة يعطي الرجل شعرته والشعرتين. فلماذا لم يبع النبي ثوبه حتى يبيعها الشيخ فلان؟ بيع الثياب، نبيع الثياب. طب واللي هيشتري الثياب ب20,000 يعمل فيها ايه؟ هيولع فيها؟ ابدا، احتفظ بيها. كل يدخل: تعال انا عندي جلابيه الشيخ فلان، عندي جلابيه الشيخ علان. بركاتك يا شيخ فلان، بركاتك يا شيخ علان. وبعد كده زوجته تولد ان وجدت الاما هتولها جلابيه الشيخ فلان، واخد بالك؟ واذا الواحد مثلا عنده فقر ولا بتاع او رايح مشوار عشان يتقضى مصلحته يلبس ايه؟ جلابيه الشيخ فلان. ورايح يعمل عمليه في راسه يلبس الشال بتاع الشيخ فلان، واذا ايده بتوجعه يلبس الساعه بتاع الشيخ فلان. واحد يقول لك الكلام ده يحصل يعني؟ معقول يعني؟ ها؟ معقول هيحصل؟ معروف ان ابليس يصنع في الامه ما يصنع. ده من غير ما يبيع النبي نعله ولا موضع قدمه. جن موضع قدم النبي في طنطا. منين جاء موضع قدم النبي في طنطا؟ الناس يتبركون الان بموضع قدم النبي في طنطا، يقول لك ايه؟ رجل النبي. طب ايه اللي جاب رجل النبي مصر؟ لم يدخل النبي مصر ولا دخلها يا اخوان؟ ابدا، ما دخل النبي مصر ابدا صلى الله عليه وسلم، لم يدخل مصر، انما اوصى باهل مصر لكن لم يدخل مصر. فلماذا اوتي بقدم النبي مصر؟ وبعدين قدم النبي يكون في طنطا ولا يكون في المدينه؟ ليس في المدينه قدم لرسول الله. المدينه التي عاش فيها، مكه التي عاش فيها، ليس فيها قدم النبي صلى الله عليه وسلم. ويصل الى مصر وبعدين في طنطا وبعدين عند البدوي كمان. الصورة البسيطة التمثال هذا. أول الأمر نفعل هذا لنتذكر عبادة هؤلاء، وبعد ذلك صاروا يعبدون هذه الصورة من دون الله سبحانه وتعالى. وسيأتي اليوم الذي ترى هذا. ولهذا النبي نهى عن الغلو فيه. قل ما شاء الله وحده، لما قال ما شاء الله وشئت قال قل ما شاء الله وحده، إلا جناب التوحيد بالذات. جناب التوحيد النبي قام عليه صلى الله عليه وسلم، قام عليه. وعند الطبراني لما قال سند الحسن لما سمع النبي رجل يقول قوموا بنا نستغيث برسول الله، قال انه لا يستغاث بي انما يستغاث بالله رب العالمين. ولما قال له رجل اننا نستشفع بالله عليك ونستشفع بك على الله، قال ويحك قدر الله أعظم. يبقى نعلم الأمة التوحيد مش نعلم الأمة التبرك. وبعد ذلك يجي واحد يقول الله سلفي شيخ سلفي أصل الناس بتتكلم نتكلم ومن نسكت يعني نسكت. الآن تباع الأثواب وتباع الساعات ها الآن مصر ماذا سيصنع هذا الرجل؟ وبعدين أنت لماذا تعرض ثوبك إلا لأنك تعلم أن لك قدرا عند الناس معينا يستوجب هذا؟ طب في شيخ كان هو اللي واقف في الحراج هو اللي كان بيدلل هو اللي كان بيبيع طب ليه ما بيبيعش جلابيته؟ اشمعنى جلابيتك أنت بالذات اللي هتتباع وأنت قاعد؟ طب الشيخ فلان ليه ما بيبيعش الجلابية بتاعته؟ يجي 100 واحد في القاعة لماذا لا يبيع هذا ثيابه وهذا ثيابه؟ إنما ثيابك لها معنى خاص لأنك لك معنى خاص عند الناس أكدت ذلك عندهم. السلف يهربون من الشهرة السلف يهربون من يتقرب إليهم. الإمام أحمد رحمه الله تعالى جاءه رجل فقال الإمام أحمد الحمد لله الذي أحياني حتى رأيتك. تخيل بقى أنت ما تشوف الإمام أحمد تعمل إيه يعني؟ فقال أحمد وغضب غضبا شديدا قال من أنا من ذا من أنا؟ فكان السلف يبتعدون عن هذا. أي عالم على مدار 14 قرنا باع ثيابه؟ إنما إحنا بقى في عصر إيه؟ أي عالم ابن تيمية ولا أحمد ولا البخاري ولا مسلم أي عالم على مدار 14 قرنا نريد أن نأتي بتراجم العلماء ولا أريد أن أتوسع فأقول العلماء الضلال وعلماء السنة حتى لا أريد أن أتوسع في هذا لكن خلينا مع علماء السنة. أي عالم من علماء السنة على مدار 14 قرن باع ثيابه أو باع شماغه أو باع ساعته؟ أي عالم ألا كل شيء ما خلا الله باطل. فلهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى والمقصود أن هذا العالم لما لم يكن مقصوده إلا الدنيا العالم إذا لم يكن مقصوده إلا الدنيا. لو في واحد بيننا سمعت إن هو باع قلمه ب6000 مسكين باعه ب6000 شبهات تاني ب20 لكن ده باع ب6000 ده موضة بقى تبقى موضة كل اللي عايزك مع تبرعات. العجيب بقى ان احنا عرفنا امس ان المسألة دي ليست اول مرة اتضح ان زمان اتباعت الساعة برضو وزمان اتباع مش عارف ايه. يبدو ان ده ايه يعني ليس مرة واحدة مش سهو مش سبق لسان. والمقصود ان هذا العالم لما لم يكن مقصوده الى الدنيا بما علمه من العلم وبما يعلمه وذلك مما يبتغى به وجه الله لم يكن له عند الله قيمة. الله أكبر نسأل الله العافية. تعلمت ما يكون لله فجعلته لغير الله ليس لك عند الله قيمة. قيمتك عند من؟ عند من طلبتهم. فمن طلب الناس فقيمته عند الناس ومن طلب الله فقيمته عند الله. لكن لا يمكن أن تطلب الناس وتكون لك القيمة عند الله مستحيل. ولهذا قيمة يا أخواني طبعا من كان يطلب الله كانت قيمته عند الله وبالتالي فتح الله له قلوب العباد. قيمة أحمد عند الله قيمة ابن تيمية عند الله قيمة الشافعي عند الله سبحانه وتعالى فيما نحسبهم الله حسيبهم. وفتح الله عز وجل لعلمهم قلوب الصالحين ولم يكن للعلم في قلبه حلاوة. هذا من العقاب. إذا طلبت بالعلم غير وجه الله طلبت الناس ليقال عالم ولم يكن للعلم في قلبه حلاوة نزعت حلاوة العلم من قلبك ولم يرتع في رياض الجنة في الدنيا. فإن العلم رياض جنة وإذا مررتم برياض الجنة فتح. وما رياض الجنة؟ حلق العلم، حلق العلم تحضرها الملائكة، تحضرها الملائكة الخاصون بذلك، فلا تجد حلاوة للعلم في قلبك، ولا تجد قبولا من أهل الحق، فلم يرح رائحة الجنة. فالأول طلب العلم لكسب الأموال والجاه فكان عقوبته ألا يجد رائحة الجنة، والثاني طلبه لمقاصد مذمومة من المباهات والممارات وصرف وجوه الناس فكان جنس مطلوبه محرما فلقي الله وهو عليه غضبان، والأول جنس مطلوبه مباح فلم يجد رائحة الجنة في الدنيا فلم يرتع في رياضها فقلبه محجوب عنها بما فيه من طلب الدنيا. وفي حديث مكحول المرسل: من أخلص لله العبادة 40 صباحا تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسان. الحديث ضعيف ولكن المعنى صحيح، فإن الإنسان إذا كان يتكلم من معين الصدق والإخلاص كان لكلماته حلاوة. وحكي عن أبي حامد قال: أخلصت لله 40 صباحا فلم يفجر لي شيء، فذكرت ذلك لبعض أهل المعرفة فقال: إنك لم تخلص لله وإنما أخلصت للحكمة، أي لتخرج الحكمة من إيه؟ من فيك. أخلص لله تخرج الحكمة، أما إذا أخلصت الحكمة لن تحصل شيئا. ولهذا من عمل لله أتاه الناس وأتته الدنيا، ومن عمل الدنيا والناس لم يرضى الله سبحانه وتعالى عنه. وكذلك الحكاية المشهورة عن الحسن في ذلك الرجل الذي كان يتعبد ليراه الناس وليقال، فكان الناس يذمونه ثم أخلص لله ولم يغير عمله الظاهر فألقى الله له المحبة في قلوب الناس، كما قال تعالى: إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وإذا كانت العبادة تبقى ببقاء معبودها، إذا كانت العبادة تبقى ببقاء المعبود فكل معبود سوى الله باطل. ليه؟ لأنه سيفنى. المعبود الذي يبقى هو الله. فإذا كانت العبادة تبقى ببقاء معبودها فكان كل معبود سوى الله باطل، فلا تبقى النفس بل تضل وتشقى بعبادة غير الله شقاء أبديا، كما قال تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. إنما كان بقاؤها ببقاء معبودها لأنها مريدة بالذات، فلا بد لها من مراد محبوب هو إلهها الذي تبقى ببقائه، فإذا بطل بطلت وتلاشى أمرها وما ثم باق إلا الله، والأفلاك وما فيها كله يستحيل، والملائكة مخلوقون يستحيلون بل ويموتون عند جمهور العلماء، والعبد ينتفع بما خلق بشيء من حيث هي من آيات الله له فيها، فهي وسيلة له إلى معرفة الله وعبادته، ولو كان العلم هو الموجب لما يطلبه هؤلاء لكان هو العلم بالله، فإنه هو الحق وما سواه باطل. ومن له من مخلوقاته فالعلم به تابع للعلم بالله، والعلم الأعلى هو العلم بالأعلى، العلم الأعلى هو العلم بالأعلى. بكم تستوي دي بقى؟ ها؟ العلم الأعلى هو العلم بالأعلى، فيرتفع العلم ويرقى ويعلو بقدر المتعلق به، فالعلم الأعلى هو العلم بالأعلى. فلما كان الله أجل مطلوب كان العلم بالله أعظم العلوم، كما قال سبحانه: سبح اسم ربك الأعلى. فهو رب كل شيء ومليكه، فهو الأصل، فكذلك العلم به سيد جميع العلوم وهو أصل لها. ولهذا العلم المحمود بإطلاق هو العلم الشرعي. ولهذا قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في أول الأصول الثلاثة ماذا قال؟ قال: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم 4 مسائل والعمل بهن. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة رسوله ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. فكلام شيخ الإسلام حول كلمة النبي صلى الله عليه وسلم التي العظيمة التي قال أصدق كلمة قالها شاعر هي كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خال الله باطل. هذه الوقفة مهمة جدا فعلا، وتبين أن الإنسان ينبغي أن يمحص كلامه، وأن يمحص فعاله، وأن يمحص إراداته، فيجعل الإرادات على وفق مراد الله، فأي مراد لغير الله باطل مباشرة، وأي كلام لغير الله وفي مرضاته باطل، وأي فعل لغير الله ومرضاته باطل. فعلى ما يتجه الإنسان في الباطل يا إخوان؟ ولهذا لا بد أن يكون لك في كل عمل في كل قول نية. أنا أتكلم يجب علي نية، أنت لن تستمع ما لك نية، لا بد أن يكون لك نية كل واحد، وإلا أيما لحظة تمر من لحظاتنا الآن بلا نية نريد بها وجه الله سبحانه وتعالى فهي باطلة. كل شيء سوى الله باطل، سواء من العلوم، فأي علم بعيد عن علم الله، عن الكتاب والسنة، عن الله ورسوله، فهو علم باطل، علم باطل. وأي مراد على غير مراد الله ورسوله فباطل. أنا حينما أتزوج ليس طاعة لله فزواجي هذا لا قيمة فيه ولا فائدة من ورائه. أنا حينما أريد الولد أريد لماذا؟ أريد ولدا يا أخواني، ولدا يدافع عني ويحمل اسمي، أريد ولدا صالحا يدعو لي، أريد ولدا صالحا. ولهذا كان من كلام عباد الرحمن والذين يقولون ها ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ولهذا نتجد من دعاء النبي والصالحين: اللهم ارزقني ولدا، أبدا ولدا صالحا. فالولد مقيد بالصلاح، والعلم مقيد بالنافع، والعمل مقيد بالصالح. لا أقول رب ارزقني علما وفقط، أو ارزقني مالا وفقط، أو ارزقني ولدا وفقط، لأن الإنسان قد يعذب بولده وماله وعلمه، إنما أريد علما نافعا وولدا صالحا ومالا صالحا. ولهذا كان من دعاء أبي بكر رضي الله عنه: اللهم ارزقني مالا واهدني فيه، اللهم ارزقني مالا واهدني إيه، إنما عذبني به. كم من أناس عندهم أموال ولكن يعذبون إيه، يعذبون بها. فكل ما سوى الله يا أخواني باطل، فلا بد أن تحقق هذا جيدا. يبقى أنت في أي مجال، في أي مجلس، في أي علم، في أي عبادة، في أي مسلك، أنت راكب سيارتك أو راكب على مقطورة ولا عربية داتسون وعمال تلف في البلدان تعلق صور وتدعو الأحزاب، باطل ولا حق؟ قل لي بالله عليك. والفارق بين أن تقول باطل أو تقول حق إنما هو الدليل من الكتاب والسنة. حركك النص، أي نص؟ حركك مراد الله، كيف هو على غير مراد الله؟ ولهذا افرح وأنت تستمع وهم يقولون: نحن نعلم أن هذه معاصي، نحن نعلم أن الأمة لا تتربى بهذا، نحن نعلم أن هذا ليس منهج النبوة، ولكننا تجار في الخسارة، احنا تجار باطل، بضاعتنا نتاجر في الباطل، سد عنا الحق فلم نعد نفقه الحق، وسد عنا الربح الحلال فلم نعد نتاجر في هذا. طالما انك انت قررت معاصي، وطالما ان انت قررت الامة لا تؤتبنا بهذا، وطالما ان انت قررت ان هذا خلاف هدي رسول الله، فلماذا تجمع الامة على خلاف هدي رسول الله وعلى المعاصي؟ فلنحمد الله سبحانه وتعالى على الهداية والعافية، ولنسأل الله سبحانه وتعالى بصدق واخلاص ان يحبب الينا الحق، وأن يبغض إلينا الباطل، وأن يجعل أقوالنا وأعمالنا ونياتنا وإرادتنا وأولادنا وتجاراتنا وحياتنا كلها لله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فليحفظ عروسنا اليوم الشيخ سيد أن الكلمة التي قيلت في عرسه، وأن الفائدة التي قدمت في عرسه: ألا كل شيء ما خلا الله باطل،
ألا كل شيء ما خلا الله باطل،
ما خلا الله باطل. يا سلام، كلمة رائعة. ألا كل شيء ما خلا الله باطل، هذا هو المنهج يا أخواني السلفي، يقرر في كل مكان وفي كل حال وفي كل آن نتواصى به ونتواصى عليه وندعو إليه. يبقى أخونا السيد الآن إن شاء الله سيبدأ حياته بهذا الشعار الجميل، بهذا الشعار الطيب، ها؟ مش بقى ارحل تكبير مش عارف ايه انت، لا يا رجل، لا يا رجل، انما احنا عندنا كلماتنا المستقاة من الكتاب والسنة، كلماتنا المستقاة من علمائنا، نحن لا نتجر الا بها. يا اخي اعتبر ان احنا غلطانين، غلطانين سالمون، مخطئون سالمون مثلا، يعني اناس يا اخي لا احد يطالبنا بشيء، لا احد يطالبنا بدمه، ولا احد يطالبنا بعرضه، ولا احد يطالبنا بفكرة غيرناها وبدلناها. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يقيم بيت أخينا السيد على الحق، وأن يجنبه الباطل، وبيوتنا جميعا، وأن يرزقه ذرية تقوم على الحق إن شاء الله تعالى. الله العظيم حاجة عظيم. واحد بيقول ما الحكمة في تبديع المشايخ؟ يعني تقصد ما الحكمة في تبديع يعني أهل البدع والأهواء؟ والله يسأل السلف الحكمة في تبديع هذا، الحكمة في تبديع هذا اتباع السلف، الحكمة في تبديع هذا بيان أهل الحق من أهل الباطل. أما سمعت قول الله عز وجل كذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين؟ ألم يقل السلف هذا مبتدع وهذا سني؟ ألم يقل السلف هذا مقبول وهذا مردود؟ أما قال يونس بن عبيد لما بلغه أن ولده خرج من عند عمرو بن عبيد وهو رأس الاعتزال ويونس رأس سنة، فقال يا بني لأن تلقى الله خائنا سارقا زانيا حب إلي من أن تلقاه برأي عمرو بن عبيد. ولما قيل الإمام أحمد يا إمام خذ الفتوى دي يا أخي يا أيها السائل، شوف الحكمة، شوف الحكمة. ذكر هذا ابن تيمية في رسالة الغيبة، قال رجل للإمام أحمد الرجل يصوم ويصلي وتصدق وكذا أو يتكلم في أهل البدع أيهما أفضل، بيان أهل البدع الأمة ولا الصلاة والصوم والزكاة أي نافلة ذلك النافلة؟ فقال الإمام أحمد الرجل يصلي ويصوم والآخرة هذا لنفسه، هذا لنفسه، الرجل يتكلف أهل البدع هذا الأمة، هذا أفضل. وبيّن شيخ الإسلام في نفس الرسالة أن جهاد أهل البدع والأهواء أعظم من جهاد الكفار، لأن أهل البدع يتسلطون على ماذا؟ يتسلطون على القلب والدين، أما الأعداء فإنما يتسلطون على الدنيا وعلى الأبدان. ولو لم يتكلم أحد يا إخواني هذا مقبول وهذا مردود، هذا على السنة وهذا على البدع، لضاع الحق. متى يعرف الناس الحق؟ ونحن نقول هذا الكلام يستحق على أحد، إن كنا نحن على بدع فواجب أن يحذر منا، لازم يحذر منا، لابد يحذر منا إن كنا على الباطل. أنا أقول لك مثالا لن تخالفني فيه، أنا أريد الآن أن أذهب إلى دكتور لأكشف عنده، وأنت تعلم أن هذا الدكتور ليس حاذقا، كم مات على ذه وكم وكم وكم، وأنا أقول لك يا أخي أنا بكرة راح أعمل عملية جراحية عند الدكتور فلان الفلاني، وأنت تعلم هذا الدكتور إيه؟ ليس حاذقا، بل هو دكتور لا يتقن صنعته ولا مهنته، ماذا ستقول لي؟ ابعد إلا الدكتور ده بالذات. طب ليه؟ أنت كده توقف أرزاق الناس، كده توقف حال الناس، أوقف حال الناس. هذا الرجل غير متقن، يبقى يتقن الأول، يتقن صنعته وسوف ندعو الناس إليه. لكن كيف يا أخي أنت بتدور على إنه هياخد 10,000 ومش بتدور على إنه واحد هيموت؟ يبقى عند الطب تدل على الطبيب الحاذق، وعند الهندسة تدل على المهندس الحاذق، بل أنت ناصح في هذا ويجب عليك النصح، وإن لم تفعل ذلك فأنت آثم. لو يجي رجل دلوقتي يقول لك أنا عايز أتجوز بنت فلان، وبنت فلان دي جارتك وأنت تعلم أنها زانية بغي، ماذا أنت قائل؟ هتوقف حال بنات الناس ولا تقول له إلا هذه لك تزوجها؟ ففي الزواج تنصح، وفي الطب تنصح، وفي الهندسة تنصح، حتى إذا جئت إلى الدين تقول ما الحكمة؟ يا زكي ما شاء الله عليه، ما الحكمة؟ وبعدين هذا الكلام جل على كل واحد، زي ما قلنا احنا لست حكما على الناس ولست قضاة على الناس، انما ما نقول يقال فينا. الحكم بيننا وبين جميع الناس هو قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول ما المذهب الراجح في زكاة القطن والبنجر؟ المذهب الراجح انه لا زكاة فيه، الزكاة في كل حب وثمر يكال ويدخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، والوسق هو الكيل المعروف، فليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. وأيضا كانت الفواكه والخضروات على عهد رسول الله، ولم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم زكاة منها، فدل أن هذا على أن الزكاة إنما تخرج من إيه؟ من الحب الذي يكال ويدخر، ولا تخرج من كل الخارج من الأرض. فليس في القصب زكاة، وليس في القطن زكاة، إنما الزكاة في الأرز، في الذرة، في الشعير، أي حب إيه وثمر يكال ويدخر هذا الزكاة فيه. أما سائر ما يخرج من الأرض ما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. يقول قطعة أرض ثمنت بمبلغ منذ 20 سنة، والورثة لم يأخذوا هذا المبلغ، وما زالت هذه الأرض موجودة وقد غلى سعرها، هل يأخذ الورثة السعر القديم أم الجديد؟ يبدو من مين بقى؟ وكيف يتم التوارث فيها؟ إذا لم يتوارثوا إلى الآن والأرض موجودة الآن، يأخذ حقوقهم الآن، يأخذ حقوقهم من يوم أن يموت الأرض. فالأرض إن لم تقسم إلى الآن، إن لم تقسم إلى الآن، فإن قسمة التركة تكون على وفق السعر الإيه؟ السعر الموجود الآن. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يسعد أخانا السيد، وأن يسعده بعروسه، وأن يجعل هذه الليلة أسعد لياليه، ولا ينسى شعار عرسه. بس هو إن شاء الله أول ما يدخل اليوم بإذن الله على عروسه يقول لها إحنا عنوان حياتنا رزقنا الليلة الذي رزقنا الله سبحانه وتعالى به كلمة قال النبي فيها أصدق كلمة. تخيل بقى نعجبة النبي، أعجبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيب. والشيخ سيف خطه حلو إن شاء الله يكتبها كده وحطها تحت الإيه الإزازة كده في بالك، ويقول لزوجته ألا كل شيء ما قال الله إيه باطل، فلنبدأ حياتنا على مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. جمعنا الله وإياكم على السنة دائما أبدا، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.